يا أرض المسيح مسرى الأنبياء.
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد معاقبة الجناة في الاضطرابات الأخيرة وخروج تظاهرات شعبية بالمدن الإيرانية ضد مثيري الشغب. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام قواته مدينة نابلس. كوريا الشمالية تجري تجربة لصاروخ باليستي في بحر اليابان بعد وصول حاملة طائرات أمريكية للمنطقة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أشهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحضور أهالي تبريز في مراسم تشييع الشهيد حسين أوجاقي الذي قتل على يد مثيري الشغب في الاضطرابات الأخيرة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران. وقال رئيسي في اتصال هاتفي مع أسرة الشهيد إن تبريز لطالما شكلت حصنا منيعا بالدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية واستقلال البلاد أمام محاولات المجموعات المعادية التي تخطط لاستهداف هذه المدينة الحاضنة لمئات الشهداء، مؤكدا على معاقبة الجناة الذين يقفون وراء هذه الجريمة النكراء. وكان الرئيس الإيراني دعا للتفريق بين الاحتجاج والإخلال بأمن البلاد، موجها بضرورة التعامل بحزم مع مثيري الشغب. اعتقلت النيابة العامة في مدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال إيران عناصر تابعة لتنظيم داعش وحزب الكومالة المحظور خلال أعمال الشغب الأخيرة في المدينة. في المقابل خرجت تظاهرات شعبية حاشدة في شوارع المدن الإيرانية صباح اليوم تأييدا للنظام ورفضا لأعمال الشغب، حيث شملت المظاهرات مدنا عديدة وهي مشهد وشيراز وقوم وجيلان وبجنورد وقزوين وأصفهان وياسوج. وجاءت هذه التظاهرات رفضا لأعمال الشغب وإهانة المقدسات والقرآن الكريم والاعتداء على الممتلكات العامة، والتي وقعت خلال الأيام الماضية على خلفية وفاة السيدة مهسا أميني. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الاتفاق في مفاوضات رفع الحظر في متناول اليد لو أصبحت أمريكا قادرة على التعامل بواقعية واتخاذ القرار. وأشار أمير عبد اللهيان لوسائل إعلام إيرانية في نيويورك إلى أن الأمريكيين بعثوا رسالة في الأيام الأخيرة بأن لديهم حسن النية للتوصل للاتفاق، فيما أكد الجانب الإيراني أن الأمر يتطلب توفر الإرادة والشجاعة لاتخاذ القرار الذي سيتيح الحديث عن تحقيق اتفاق جيد ومتقن ومستديم. كما لفت أمير عبد اللهيان إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية بالأمم المتحدة وتأكيده على مبدأ التعددية وانتقاده للنزعات أحادية الجانب لقي اهتماما جادا من قبل الدول. للمزيد من تسليط الأضواء نتوقف رؤية المحلل السياسي رياض الوحيلي.
حقيقة هذه تعتبر ضمن سلسلة من المؤامرات التي تقوم بها دول غربية، بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الكيان الصهيوني، محاولة النيل من الجمهورية الإسلامية. لاحظنا أن كل المحاولات القديمة أو السابقة فشلت بالنيل من هذه الجمهورية الصامدة والتي تمثل الخط الإسلامي الأصيل، وبالتالي كان هنالك تطور شامل في الجمهورية الإسلامية، هذا الذي أغاض الأعداء، تطور في جميع المجالات سواء العسكرية أو التكنولوجيا العالية أو حتى الطبية، وهنالك يعني توازن وتساوي مع جميع القوميات في الجمهورية الإسلامية. ولاحظنا هنالك دعم لجميع الحركات أو لجميع الحركات المقاومة للكيان الصهيوني، كان هنالك دعم يعني لا محدود حقيقة، دعم يعني من قبل الجمهورية الإسلامية للحركات والفصائل الفلسطينية لمواجهة الكيان الصهيوني. هذا كله أغاظ الأعداء ومحاولة الأعداء دائما إيجاد مبررات لمحاولة يعني إيجاد شرخ في الجمهورية الإسلامية، ولكن كل هذه المحاولات فشلت. لذلك أعتقد محاولة ما يسمى بمقتل الشابة مهسا أميني هي محاولة يعني تضليلية لقيام بعملية تخريبية بالجمهورية الإسلامية ومحاولة يعني إثارة الشارع من جديد. ولكن لاحظنا هنالك حتى التقارير التي يعني ظهرت من قبل الداخلية لوزارة الداخلية الإيرانية أشارت أن هذه الشابة لم تتعرض لا للضرب ولا للإهانة، مجرد كان هنالك نصح لها وتوجيه بعملية الحجاب، ولكن تم تضخيم المسألة وكان هنالك يعني نوبة قلبية أدت بها إلى الوفاة. تضخيم هذا الأمر وبالتالي دخول حركات يعني ربما تخريبية إلى الجمهورية الإسلامية بدعم من الكيان الصهيوني، لاحظنا أنه خلال الفترة الماضية بدأ ينشط الكيان الصهيوني خاصة في مناطق شمال العراق، وأيضا هنالك له أوكار تجسسية لدعم الحركات الانفصالية التي تحاول دائما بين فترة وأخرى محاولة إثارة القلاقل في المناطق الغربية. بطبيعة الحال هنالك مخططات غربية هي حاولت، أنا ذكرت في السنوات السابقة حتى يعني إسقاط هذا النظام الإسلامي الديمقراطي الحقيقي الذي هو خدم الشعب الإيراني وخدم حتى شعوب المنطقة. كان هنالك دعم حتى لجمهورية العراق بالأسلحة والخبراء لمحاربة داعش.
نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد سائد عدنان الذي ارتقى فجر اليوم إثر عملية اغتيال صهيونية استهدفته في نابلس وأصيب على إثرها عدد من الشبان الفلسطينيين. وقالت الحركة أن ارتقاء الشهداء سيدفع بتيار مقاومتنا نحو الصعود واستمرار مواجهة الاحتلال، مؤكدة أن جنود العدو ومستوطنيه سيبقون في مرمى رصاص المقاومين ولن ينعموا بالأمن والأمان. ووفق مصادر محلية اختطفت قوات الاحتلال جثمان الشهيد بعد استهداف دراجته النارية. ويوم أمس استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية دهس قرب مستوطنة غربي نابلس أدت إلى إصابة جنديين صهيونيين. بدأ 30 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري. وكان المعتقلون الإداريون أكدوا في رسالة قبل عدة أيام أن مواجهة الاعتقال مستمرة وأن ممارسات إدارة السجون الإسرائيلية لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعلي لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقاما من ماضيهم. ومطلع الشهر الحالي أعلن مكتب إعلان الأسرى الفلسطينيين أن 1200 أسير بدأوا إضرابا عن الطعام كدفعة أولى، وذلك ضمن خطوات المواجهة التي أقرتها الحركة الأسيرة ضد إجراءات إدارة سجون الاحتلال. أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بإطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا مجهول الهوية على بحر اليابان. وذكرت الوكالة أن الجيش الكوري الجنوبي رصد مؤشرات على أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ باليستي تطلقه غواصة. وجاء إطلاق الصاروخ بعد وصول حاملة طائرة أمريكية إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات قبيل مناورات عسكرية مشتركة. يذكر أن مسؤولا كوريا جنوبيا أعلن سابقا أن بلاده وأمريكا واليابان اتفقت على أن الرد لن يكون سهلا إذا أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية. أعلنت جمعية المصارف في لبنان استئناف عملها بعد إضراب استمر لمدة أسبوع على خلفية تكرار اقتحام المودعين للبنوك في مناطق مختلفة من أجل استعادة مدخراتهم بالقوة. وقالت الجمعية في بيان أنه بعد اجتماع تداولت فيه ضرورة تأمين استمرارية تقديم الخدمات مع الأخذ بالاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين. تقرر استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من يوم غد الاثنين. ويعاني لبنان أزمة اقتصادية خانقة وانهيار الليرة أمام الدولار، إضافة إلى انهيار القطاعات الاقتصادية والحيوية وأزمة كهرباء شاملة. كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن عن سقوط 11 ضحية جراء القنابل العنقودية ومخلفات الحرب يوم أمس في محافظتي الحديدة والبيضاء. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة 41 ممن جمع القرآن.
بحرمة الحسين
لا مثل يومكم بعرصة كربلاء، في سالفات الدهر يوم شجوني، يوم أبي الضيم صابر محنة غضب الإله لوقعها في الدين.
سلبته أطراف الأسنة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين، فثوى بضاحية الهجير ضريبة تحت السيوف لحدها المسنون. وقفت له الأفلاك حين هويه، وتبدلت حركاتها بسكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين. لم ينقطع يوما من الأيام، وعلى مدى قرون ممتدة، مأتم سيد الشهداء عليه السلام منذ واقعة الطف الكبرى إلى يومنا هذا، وإلى ما يشاء الله تعالى ويحكم في إعظام شأن أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فقد استمرت النياحة ومجالس البكاء والعزاء ومواكب الحزن وشعائر الولاء في دور أئمة الحق عليهم السلام، ودور أبنائهم العلويين، ودور شيعتهم المخلصين. نعم، لم تنقطع أبدا. انحسرت بعض سنوات الإرهاب والضغط اللذين مارسهما طغاة بني أمية وبني العباس، لكنها بقيت متوهجة في قلوب الموالين ومقامة بين الأوفياء المضحين. وتلك كتب التاريخ تذكر الكثير من أخبار هذا الأمر، مقرونا بالإصرار على زيارة القبر الطاهر للإمام الحسين عليه السلام في أقصى الظروف، رغم تهديمه عشرات المرات وإيذاء آلاف الزائرين إلى حد قطع الأيدي وأخذ الإيتاوات، بل وقتل الأنفس المؤمنة.
هكذا تواصلا مع سيرة الأئمة الهداة من أهل الرسول صلى الله عليه وعليهم، فاستمرت الدموع تذرف والمصاب يذكر والندبة مقامة في محافل أهل الولاء، فيرد النداء من صاحب الأمر حجة الله المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف وهو في غيبته. فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون ويعج العاجون. أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟
ومنه صلوات الله عليه وعجل فرجه تأتي الزيارة العاشورائية المباركة. نعم، من ناحيته المقدسة تقرأ بألسنة القلوب، وهو يخاطب جده الحسين سلام الله عليه: فلا أندبنك صباحا ومساء، ولا أبكين عليك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا وتحسرا على ما دهاك، وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب.
ويمضي حجة الحق مهدي آل الرسول في زيارته المفجعة لجده الحسين مخاطبا: لقد أصبح رسول الله من أجلك موتورا، وعاد كتاب الله مهجورا، وغودر الحق إذ قهرت مقهورا، وقام ناعيك عند قبر جدك الرسول، فنعاك إليه بالدمع الهطول قائلا: يا رسول الله، قتل سبطك وفتاك، واستبيح أهلك وحماك، وسبي بعدك ذراريك، ووقع المحذور بعترتك وبنيك. فنزع الرسول الرداء وعزاه بك الملائكة والأنبياء، وفجعت بك أمك فاطمة الزهراء، واختلفت جنود الملائكة المقربين تعزي أباك أمير المؤمنين، وأقيمت عليك المآتم في أعلى عليين، تلطم عليك فيها الحور العين، وتبكيك السماوات وسكانها، والجبال وخزانها، والسحاب وأقطارها، والأرض وقيعانها.
مستمعين الأكرم، وعندما نراجع تاريخ مجالس العزاء الحسيني منذ واقعة الطف، نلاحظ بوضوح مشاركة أو تعاطف بعض من غير المسلمين من الأديان الأخرى، بل وإقامتهم بأنفسهم لهذه المجالس بصور مختلفة كما نشاهد في العديد من البلدان. فكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ نستمع الإجابة عن هذا السؤال من ضيف هذه الحلقة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية، سماحة الشيخ باقر الصادقي، الباحث الإسلامي من قوم المقدسة. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. المتتبع في سيرة وفي منهج الإمام الحسين وفي نهضة الإمام الحسين وما خلف الإمام الحسين من أمور، نجد أن هذه النهضة كانت لها آثار حتى على غير المسلمين. فنجد أن غاندي الزعيم الهندي هو الذي صرح وقال: تعلمت من الإمام الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. هكذا نلاحظ بعض المسيحيين أحبوا الإمام الحسين حينما تعرفوا على منهجه وعلى نصرته للمظلوم ووقوفه بوجه الظالم من أجل الإرادة والكرامة والحرية المنشودة. في الحقيقة أحبوه نهج الحسين وتعلقوا به، والتاريخ يحدثنا عن مجموعة من النصارى مجرد ما نظروا إلى رأس الإمام الحسين، كما في الحادثة المروية في منتصف الطريق بين الكوفة وبين الشام. نعم، ذلك الراهب الذي مجرد ما نظر إلى رأس الحسين تعلق به وزاد شغفا وحبا له حينما رأى النور الذي يسطع من رأس أبي عبد الله إلى عنان السماء، فدفع لهم أموالا وطلب منهم أن يكون الرأس الشريف عنده تلك الليلة. فعلا طيبه وشاهد ما شاهد من الكرامات، ما يسع المجال لذكر ما حدث حول الرأس. النتيجة عند الصباح دخل في الدين الإسلامي وأعلن الشهادتين وإيمانه، وهذا كله في الحقيقة ببركة الإمام الحسين عليه السلام. هكذا في الشام ينقل التاريخ لنا أن بعض النصارى حينما عرفوا أنه ابن بنت رسول الله قام أحدهم وأخذ يخاطب يقول: نحن عندنا في بعض الجزائر نعم حافر لحمار عيسى بن مريم، هذا نحج له كل سنة، كلنا وأنه وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم. هذا في الحقيقة كان مدعاة إلى إعلان عدم الرضا على هذه الحادثة، مما أثر إيجابيا على أنه يدخل في الدين الإسلامي حينما، وفعلا نال الشهادة، لأن يزيد لما سمع أمر بقتله لكي لا يتكلم وبالتالي يفتضح. فإذا في الحقيقة مجالس سيد الشهداء، مجالس الإمام الحسين، يعني أنا أنقل من شيء سمعته عن أناس في محافظة البصرة نقلوا لي بأن مجالس الإمام الحسين يحضرها بعض النصارى، وفي هذا العام بالخصوص صادفت عشرة المحرم مع أعياد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، ونلاحظ أنهم عطلوا الاحتفالات بسبب تزامنها مع أيام عاشوراء وواقعة كربلاء، فلم يقيموا هذه الاحتفالات مواساة منهم إلى ما جرى على سبط رسول الله وابن فاطمة الزهراء وابن أمير المؤمنين. نلاحظ إذن آثار هذه المجالس ليست فقط على المسلمين وإنما على النصارى، وبعضهم يشارك، وبعضهم الآن يشارك في نفس المواكب في قضية زيارة الحسين، وحتى سمعت أن بعض الصابئة غير النصارى كذلك يحضرون في مجالس سيد الشهداء وينهلون منها، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الجذب الموجود وقوة الجذب عند الإمام الحسين، وليس ذلك إلا لإخلاصه لله سبحانه وتعالى، لأن الحسين قدم كل ما يملك لله، فمن هنا نجد هذه المحبة في قلوب الأحرار حتى من غير المسلمين إلى سيد الشهداء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
كانت هذه أعزائنا مستمعي إذاعة طهران الإجابة التي تفضل بها مشكورا سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على سؤال الحلقة 24 من برنامج تاريخ المجالس الحسينية. تتعدد المآتم عند أهل البيت عليهم السلام في صور وهيئات مختلفة، وكلها تحمل آهات حرة وزفرات وحسرات شتى، فما أعظمها كانت مصيبة الحسين على آله وعلى نسائه وعياله، وتلك زينب بنت أمير المؤمنين ملأتها كربلاء لوعة وألما وحزنا حتى لم تطق الحياة بعد الحسين، فودعتها بعد أشهر قلائل، وهي التي شاركت أخاها في نهضته وواسته في مهمته وتجرعت بعده غصص المآسي، حيث دارت عليها رحى الكوارث فصبرت، وداهمتها الدنيا بالمشاهد الرهيبة فسلمت لله ورضيت بقضائه، حتى إذا قتل الجميع وعاينت أشلاء الضحايا مجزرين على صعيد المنايا، ورأت مصارع الشهداء من عشيرتها وإخوتها وبني عمومتها، قد فرق السيف بين الرؤوس منهم والأبدان، وحرارة الشمس قد غيرت منهم الألوان، وبينهم ريحانة المصطفى سيد شباب أهل الجنة صريعا على الرمضاء، أجهشت بالبكاء ونادت بهذا الدعاء: إلهي تقبل منا هذا القربان. ثم انثنت شاكية وجدها إلى جدها تقول: يا محمدا، هذا حسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا وذريتك مقتلة.
وبعد الرحلة المريرة في ركب السباء إلى الكوفة ثم إلى الشام وعودا إلى كربلاء ثم المدينة، وقفت زينب عند قبر جدها رسول الله، وقد أخذت بعضادتي باب المسجد ونادت: يا جداه، إني ناعية إليك أخي الحسين. وقيل إنها أنشأت على مشارف المدينة تقول: مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين طرا، رجعنا لا رجال ولا بنينا.
وتعالت الندب أيها المؤمنون من أفواه بنات الحسين ونسائه وأهله وذويه، فتدخل سكينة بنت الحسين أرض المدينة فتصيح:
يا جداه، إليك المشتكى.
وتلك الرباب زوجة الحسين لا تجف دموعها ولا تهدأ عن رثاء سيد الشهداء، فتقول فيه:
إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون، سبط النبي جزاك الله صالحة عنا، وجنبت خسران الموازين. من لليتامى ومن للسائلين ومن يغني ويأوي إليه كل مسكين.
ومن هناك حرائر الرسالة وبنات الوحي قد اعتمل فيهن الأسى والحزن، فكانت لهن مدامع لا تنقطع. وقد حدثنا عنهن الإمام الصادق عليه السلام فقال: فقد طال بكاء النساء وبكاء الأنبياء والصديقين والشهداء وملائكة السماء.
نعم أعزائنا المستمعين، وتبقى مصيبة الحسين مبكية كل شيء من قبل ومن بعد، من قبل العرش واللوح والقلم، ومن قبل الأنبياء والرسل والأوصياء والأولياء، ومن قبل محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قبل أهل البيت النبوي وأهل المدينة قبل أن يولد الحسين سلام الله عليه وبعد أن ولد، ومن قبل خروجه من المدينة وبعده، وفي كربلاء وبعد عاشوراء، طالما علت أصوات النحيب والبكاء.
نعم مستمعينا الأفاضل، ضجت صرخات الحزن والفجيعة من جهة النساء والرجال زفرات متصاعدة من أفئدة حرة، عقدت مآتم أسى على سيد شباب أهل الجنة في كل مكان وزمان، وهي منعقدة في السماء كما انعقدت في الأرض، وبين الملائكة كما بين الإنس. روى ابن قولوي في كمل الزيارات أن الحسين عليه السلام حينما قتل يوم عاشوراء نادى جبرائيل صارخا: قد قتل ابن محمد المصطفى، ابن فاطمة الزهراء، ابن علي المرتضى، قد قتل الحسين بكربلاء.
جينا ننشد كربلاء يا ضيعينها، بيها قالوا زينب يسرينها، يسرها ولا له واحد فزع، وشاء الحاد ضعونا بساعي وقطع. جينا ننشد ويا نبو فاضي وقع، ما تدل أون الشريعة وين بس أشوف والعتب مني يزود واضربوا فاضل على النخوة يجود حق عذر يقول مقطوع الزنود وحال ملك الموت بينا وبينا.
مستمعين الأكارم، ولم تنحصر إقامة أهل بيت النبوة عليهم السلام لمجالس العزاء الحسيني بشكل واحد، بل تنوعت. فيروي لنا التاريخ قيام زوجة سيد الوصيين مولاتنا أم البنين سلام الله عليها بإقامة مجالس العزاء الحسيني في البقيع، وهي تنشد المراثي المفجعة في ذلك لتساهم بذلك في ترويج هذه السنة المحمدية وتخليدها عبر العصور.
وإلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 24 من برنامج تاريخ المجالس الحسينية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المخصص بمناسبة رحلة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وإن شاء الله نحاول تسليط الضوء على شخصية الرسول القائد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الكرام، ونعرج بعدها بإذن الله إلى تناول شيء من أحاديثه الشريفة وحواره ضمن ردود ومناقشات. أيها المستمع الكريم، لو قدر لمنصف أن يدرس شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جميع نواحيها فردا وعابدا ورب أسرة وعضوا في مجتمع، حاكما وقاضيا، معلما وقائدا عسكريا، لا وقف من خلال تتبعه على أن التكامل الشامل في شخصية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إنما هو دليل حاسم على ارتباطه بالله تعالى الكبير المتعال، صحيح أن التاريخ شهد عظماء كثيرين، بيد أن العظمة لدى أولئك إنما تحصل في جانب فحسب، فقد يكون الرجل عظيما في مستواه الذهني أو التخطيط العسكري أو في قيادة اجتماعية أو في اكتشاف علمي أو نحو ذلك، بيد أن شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت من نمط خاص فكرا وعملا، وعلى المستوى الفردي والجماعي فإنه من كل شأن من شؤون حياته المباركة لا تبارى عظمته ولا تطاول قمة مجده. فلو درسنا جانب الشجاعة فيه واستقرأنا مواقفه صلوات ربي عليه وآله العسكرية خلال حروبه الدفاعية والهجومية لرأيناه نمطا خاصا من الرجال لا يبلغ شأوه ولا يدرك مداه. صمود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دخول معركة بدر، وهي معركة فاصلة مصيرية بجيش صغير عدة وعددا، كان دليل شجاعة فائقة، إذ لا يقدم عليها إلا من يملك نفسا لا تعرف الخوف أبدا. صمود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد بعد انهزام أتباعه وبقاؤه في قلب الميدان يدير المعركة بنفر من أتباعه المخلصين، كان بطولة يندر مثيلها في التاريخ البشري، وهكذا ثباته في معركة الأحزاب وحنين. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيد النظر في جميع تحركاته، كان من مقومات شخصية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه العسكرية الفذة إحاطته التامة بفنون الحرب والتخطيط لكسب المواقف لصالحه. مستمعي الكريم، كانت هذه إطلالة على بعض مقومات شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الحقل العسكري. أيها المؤمن أيتها المؤمنة، الحديث عن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث عن رسالة الله تعالى الخاتمة بكل ما انطوت عليه من فكر ومفاهيم وتصورات وتوجيهات. فالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه وآله إنما يستلهم الرسالة الإلهية المباركة في كل شأن من شؤون حياته، ويترسم خطى إرادة الله تعالى في كل أموره، كل حديث نطق به أو سلوك سلكه أو نشاط حياتي مارسه إنما هو تجسيد لما يريد الله سبحانه وتعالى ويختار. نعم مستمع الكريم، وبناء على ما تقدم شرع الله تعالى لعباده في الأرض أن يترسموا خطى رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وهذا هو السر الذي جعل سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه العطرة وسنته المباركة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد الذكر الحكيم. وهنا سنتعرض مستمع الكريم من هذه الزاوية إلى كيفية طرح المصطفى للأفكار في مواجهته للخصوم وفي أساليبه في إقناع مخالفيه، ومن خلالها يتبين ما فيه من قوة الحجة ووضوح البيان وعمق التعبير وجلال البلاغة وجلاء الحق، فإنها خير زاد للسائرين في طريق الخير والهدى، طريق الأنبياء. وما زال الحديث يتعطر بالحديث عن سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وما زلنا معكم من إذاعة طهران أيها الكرام. من نماذج الردود والمناقشات أنه دخل شمعون الراهب ابن لاوي بن يهودا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطرح عليه أسئلة في شتى ضروب المعرفة من حكمة وعقائد وأخلاق وتشريع، فأجابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنها جميعا. ولم يكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرغ من ردوده حتى أعلن الراهب النصراني إيمانه بالرسالة الخاتمة، وإليك شطرا من ذلك الحوار. قال شمعون: أخبرني عن العقل، ما هو وكيف هو، وما يتشعب منه وما لا يتشعب، وصف لي طوائفه كلها. فأجابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن العقل عقال من الجهل، والنفس مثل أخبث الدواب، فإن لم تعقل حارت. فالعقل عقال من الجهل، وإن الله تعالى خلق العقل فقال له: أقبل فأقبل، وقال له: أدبر فأدبر. فقال له الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقا أعظم منك ولا أطوع منك، بك أبدأ وبك أعيد، لك الثواب وعليك العقاب. فتشعب من العقل الحلم، ومن الحلم العلم، ومن العلم الرشد، ومن الرشد العفاف، ومن العفاف الصيانة، ومن الصيانة الحياء، ومن الحياء الرزانة، ومن الرزانة المداومة على الخير، ومن المداومة على الخير كراهية الشر، ومن كراهية الشر طاعة الناصح. فهذه عشرة أصناف من أنواع الخير، ولكل واحد من هذه العشرة الأصناف عشرة أنواع. فأما الحلم فمنه ركوب الجميل، وصحبة الأبرار، ورفع من الضعة، ورفع من الخساسة، وتشهي الخير، ويقرب صاحبه من معالي الدرجات، والعفو والمهل، والمعروف والصمت. فهذا ما يتشعب للعاقل بحلمه. وأما العلم فيتشعب منه الغنى وإن كان فقيرا، والجود وإن كان بخيلا، والمهابة وإن كان هينا، والسلامة وإن كان سقيما، والقرب وإن كان قصيا، والحياء وإن كان صليفا، والرفعة وإن كان وضيعا، والشرف وإن كان رذيلا، والحكمة والحذوة. وهذا ما يتشعب للعامل بعلمه، فطوبى لمن عقل وعلم. استمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشعب الحالات الأخرى، فأوضح الرشد والعفاف والحياء والرزانة والمداومة على الخير، وقال: فهذه الخصال كلها تتشعب من العقل. قال شمعون الراهب: ما علامة الجاهل؟ قال صلوات ربي عليه وآله الكرام الطيبين: إن صحبته عناك، وإن اعتزلته شتمك، وإن أعطاك من عليك، وإن أعطيته كفرك، وإن أسررت إليه خانك، وإن أسر إليك اتهمك، وإن استغنى بطر وكان فظا غليظا، وإن افتقر جحد نعمة الله ولم يتحرج، وإن أسرف صغى، وإن حزن آيس، وإن ضحك فهق، وإن بكى فإنه يقع في الأبرار، ولا يحب الله ولا يراقبه، ولا يستحي من الله ولا يذكره، وإن ارتضيته مدحك وقال فيك من الحسنة ما ليس فيك، وإن سخط عليك ذهبت مدحته ووقع فيك من السوء ما ليس فيك، فهذا مجرى الجاهل. نعم أيها المؤمنون، في كل مكان كانت هذه إشارة إلى جانب من شخصية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه القائد، وبعض مقومات شخصيته الفذة صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الكرام. حياكم الله، شكرا لحسن الإصغاء.
اللهم صل على محمد وآله، واكفنا طول الأمان، وقصره عنا بصدق العمل، حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة، ولا استيفاء يوم بعد يوم، ولا اتصال نفس بنفس، ولا لحوق قدم بقدم، وسلمنا من غروره، وآمنا من شروره، وانصب الموت بين أيدينا نصبا، ولا تجعل ذكرنا له غبا، واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، ونحرص له على وشك اللحاق به، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به، ومألفنا الذي نشتاق إليه، وحامتنا التي نحب الدنو منها، فإذا أورد فرضته علينا وأنزلته بنا فأسعدنا به زائرا وآنسنا به قادما ولا تشقنا بضيافته ولا تخزنا بزيارته واجعله بابا من أبواب مغفرته ومفتاحا من مفاتيح رحمته أمتنا مهتدين غير ضالين طائعين غير مستكرهين تائبين غير عاصين ولا مصرين يا ضامن جزاء المحسنين ومستصلح عمل المفسدين برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي في كتاب الخصال قال الإمام الحسين عليه السلام: لولا ثلاثة ما وضع ابن آدم رأسه لشيء: الفقر والمرض والموت. عن الإمام زين العابدين عليه السلام في كتاب الجعفريات عن الحسين عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قارن بين حجة وعمرة وطاف لكل واحد منهما طوافا واحدا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع هكذا. روى ابن شعبة في كتاب أعلام الدين قال الحسين عليه السلام: لا تصفن لملك دواء، فإنه إن نفعه لم يحمدك، وإن ضره اتهمك. روي عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام في كتاب مجمع الزوائد قال: أتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، إن الله يحب من أصحابك ثلاثة فأحبهم: علي بن أبي طالب وأبو ذر والمقداد بن الأسود. روى ابن شهر أشوب في كتاب المناقب قال الحسين عليه السلام: شر خصال الملوك الجبن من الأعداء، والقسوة على الضعفاء، والبخل عند الإعطاء. وروي في كتاب العقد الفريد عنه عليه السلام قال: شكرك لنعمة سالفة يقتضي نعمة آنفة. أحبتنا المستمعين، إليكم الآن بعض الأبيات الشعرية المروية عن الإمام الحسين عليه السلام نسبت إليه في تعجبه من طوائف الغافلين. عجبت لذي التجارب كيف يسهو ويتلو اللهو بعد الاحتباك، ومرتهن الفضائح والخطايا يقصر باجتهاد للفكاك، وموبق نفسه كسلا وجهلا وموردها مخوفات الهلاك، بتجديد المآثم كل يوم وقصد للمحرم بانتهاك، سيعلم حين تفجأه المنايا ويكثف حوله جمع البواكي. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع برنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
الحياة إلى الحشر، أو يدعى النور المبين إلى القبر، ومحمد بث الحياة إلى الحشر، أو مثل طه هل يموت وقد انبرى لله صوت، أو مثل طه هل يموت وقد انبرى لله صوت، ما هكذا تجري الأمور ولا تسري، ما هكذا تجري الأمور ولا تسري، يا روح طه هل خلقت للممات، والله منك قد خلق كل الحياة، يا روح طه هل خلقت للممات، والله منك قد خلق كل الحياة، ما رد عنك الموت أنت الذاريات، أولم يكن نور بك تحت العباد، طه وقد صلى بك إلى الفجر، ومحمد بث الحياة إلى الحشر. أو ينصب المأتم لطه وهو نور، وهو الذي بعث الحياة إلى العصور، أو ينصب المأتم لطه وهو نور، والذي بعث الحياة إلى العصور، يا دهر لا ما هكذا تجري الأمور، من جاء روحا هل يمال إلى القبور، يرفع الله لا يدنو من الجر، ومحمد بث الحياة إلى الحشر. كيف احتوى عزريل موتك يا رسول، أولم يراعي قلب فاطمة البتول؟ كيف احتوى عزريل موتك يا